الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومنها أن شربها في الدنيا يمنع شرب خمر الآخرة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية: فمات وهو مدمنها. وفي رواية: ثم لم يتب منها. زاد النسائي وابن ماجة في رواية لهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراب أهل الجنة، ومن ترك شربها شربها في الآخرة.
وفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب في ذم الخمر العقوبات التي يتعرض لها صاحب أو متعاطي الخمر في الآخرة. ذكر رحمه الله تعالى أنواعا من العقوبات دلت عليها النصوص، منها هذه العقوبة أن شربها في الدنيا يمنع شرب خمرة الآخرة، وهذا ماض على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وهذا شواهده كثيرة في نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية: مات وهو مدمن لها. وفي رواية: ثم لم يتب منها. لأن التائب من الذنب غفر له وسلم بتوبته من العقوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها وتمحوه، فإذا تاب صادقا مع الله تعالى توبة نصوحة غفر له ذنبه أيا كان الذنب، فلا يعاقب عليه في الآخرة. لكن إن مات مصرا على الذنب عوقب عليه. ومن عقوبات الخمر في الآخرة أنه لا يشربها في الآخرة، لا يشربها في الآخرة. وهذا من الدلائل على أن شربها ليس ناقلا من الملة، وإنما هو من جملة المعاصي والكبائر، ولهذا يعاقب بألا يشربها في الآخرة، أي في الجنة، بمعنى أنه إن دخل الجنة فإنه يحرم من شرب الخمر، يحرم من شرب الخمر في الجنة، على قول لأهل العلم في معنى الحديث أنه يشرب من أشربة الجنة اللبن، العسل، الماء إلى غير ذلك، لكن يحرم من هذا، يحرم من هذا لأنه شربها في الدنيا وأدمنها ومات عليها. لا يكون هذا الإصرار مانعا من دخول الجنة، لأنه قد يطهر من الذنب ويدخل الجنة، فإذا دخلها يشرب من أشربة الجنة إلا الخمر، هذا قول لأهل العلم. ومنهم من يقول هذا مثل سائر الوعيد، الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به العباد هو مقتض لهذا الحكم، مقتض لهذا الحكم، من شربها لم يشربها مقتض لهذا الحكم، وقد يتخلف لمانع مثل التوبة ومثل التطهير الذي مثلا حصل له إن دخل النار ليطهر فيها من هذا الذنب، مثل أهوال يوم القيامة، مثل العقوبات التي في البرزخ، الحسنات الماحية العظيمة الكبيرة إلى غير ذلك. وهذا الحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة هو نظير الحديث الآخر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والقول في الحديثين واحد، القول في الحديثين واحد، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال عن لباس أهل الجنة: لباسهم فيها حرير، لكن من لبسها في الدنيا لم يلبس، من لبسه أي الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولأهل العلم فيها قولان على ما مر في قوله من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: وقد اختلف في المراد بهذا الحديث، يقصد حديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فقال الطائفة من السلف والخلف أنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس. قالوا: وأما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير فمن العام المخصوص، فمن العام المخصوص. وقال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع، وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، أي أن القول في هذين الحديثين واحد على القولين اللذين نقلهما رحمه الله تعالى عن أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: زاد النسائي وابن ماجه في رواية لهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراب أهل الجنة، ومن ترك شربها شربها في الآخرة.
المعنى واضح في هذه الرواية، لكن في النسائي وابن ماجه حيث أحال رحمه الله تعالى إليهما ليست موجودة هذه الزيادة، ولعل من يتيسر لكم منها أن يبحث عنها فيفيدنا. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: أقسم ربي بعزته لا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته من حظيرة القدس. وخرجه الإسماعيلي من حديث علي رضي الله عنه وزاد فيه: يأتيه أهل الجنة يشربونها فيكرمهم الله بذلك، أي أنهم يجتمعون في حظيرة القدس يشربون الخمر.
نعم. قال وفي المسند عن أبي أمامة مرفوعا: تقدم في الصفحة السابقة حديث أبي أمامة قال أقسم ربي بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم إلى آخره. ثم قال أقسم ربي بعزتي لا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته من حظيرة القدس وتقدم في الصفحة السابقة أن في الحديث علي بن يزيد وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: في التوراة لمن تركها بعدما حرمتها إلا سقيته إياها في حظيرة القدس.
نعم، يعني على كل كون من منع نفسه منها طاعة لله عز وجل واتباعا لشرعه وبعدا عما حرم سبحانه وتعالى على عباده فله هذا النعيم، لأن الجنة من النعيم الذي فيها الخمر، وفيها أنهار من خمر كما دل عليه القرآن الكريم، فيشرب من الخمر الذي في الجنة نعيما وثوابا، فهذا دل عليه القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: أفليس من الغبن كل الغبن تعجل شرب هذه الخبيثة المفسدة للعقل والدين مع زمرة الفساق الأرذال والشياطين، وترك شرب الخمر المطهرة التي هي لذة للشاربين في حظيرة القدس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذه موعظة من المصنف رحمه الله تعالى بعد سياقه للنصوص. يقول: أليس من الغبن كل الغبن؟ أليس من الخسران كل الخسران؟ أليس من الحرمان كل الحرمان؟ أن يتعجل المرء هذه الخبيثة أي الخمر الملعونة كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، المفسدة للعقل والدين مع زمرة الفساق الأراذل والشياطين، ثم يحرم نفسه من شرب الخمر المطهرة التي هي لذة للشاربين، كما قال الله عز وجل: وأنهار من خمر لذة للشاربين. يحرم نفسه من الخمر المطهرة التي لذة للشاربين في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم.
قال رحمه الله: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة مناما طويلا، وفي آخره قال: رأيت ثلاثة نفر يشربون خمرة ويتغنون، فسألت عنهم فقالوا: هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة. فمال إليهم فسلم عليهم، وذلك بعد أن استشهدوا بمؤتة رضي الله عنهم.
هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير في سياق طويل في ذكر رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، من جملته هذا الذي أورد الحافظ بن رجب رحمه الله لهؤلاء النفر الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم بعد أن استشهدوا بمؤتة يشربون الخمرة. على كل حال، فيما يتعلق بشرب الخمر في الجنة وأنه من نعيمها، هذا دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ودلت السنة كما في الحديث الذي صدر به وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذا الحديث هذا منطوقه، مفهومه ماذا؟ له منطوق وله مفهوم. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هذا منطوق الحديث، الحديث له منطوق وله مفهوم. مفهوم الحديث أن من لم يشربها في الدنيا طاعة لله واجتنابا لما حرم يشربها في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها إقامة الحد عليها في البرزخ. استشهد رجل في زمن السلف وكان يشرب بعض الأنبذة المختلف في حلها فرؤي في المنام وهو متشح بحلة خضراء، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما تراه صانعا بالشهداء، غفر لي وأدخلني الجنة. قال: فلما ولى نظرت إلى آثار الصيات بظهره، فقلت له: مكانك؟ قال: أو رأيت؟ قلت: نعم. قال: قل لأبي، وكان أبوه يومئذ حيا: يا شقي، ذاك الدافي الذي كنا نشرب أنا وأنت، لا تشرب، فإني أنا الذي قتلت في سبيل الله لم أترك أنجلت عليه حدا.
هذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر، وهذه رؤيا منامية، هذه رؤيا منامية، والرؤى المنامية لا يثبت بها أحكام، ولا يثبت أيضا بها أمور مغيبة تتعلق بالآخرة، لا يثبت بها شيء من ذلك. ولم يذكر رحمه الله تعالى على إقامة الحد إلا هذه الرؤيا المنامية، قال: منها إقامة الحد عليه في البرزخ. أما ثبوت عذاب القبر في البرزخ للعصاة، هذا دلت عليه دلائل كثيرة جدا، دلت عليه دلائل كثيرة جدا. أما إقامة الحد فجاء ذكره في هذه الرؤيا المنامية، ومثل هذا لا يثبت به حكم ولا يثبت به خبر يتعلق بأمور مغيبة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن شرب الخمر لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان العقل يقتضي تقبيحه بما فيه من إزالة العقل الذي به شرف الآدمي على الذي به شرف الآدمي على الحيوانات، فيصير مشاركا لبقية البهائم أو أسوأ حالا منها. فمنهم من يتلطخ بالنجاسات والأقذار والقيء، ومنهم من يتشبه بالخنزير أو يقتل أو يجرح فيشبه السباع الجوارح كالكلب العقور ونحوه.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن شرب الخمر لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان العقل يقتضي تقبيحه، لكان العقل يقتضي تقبيحه. ولهذا سبق أن نقلت أن عددا في الجاهلية قبل الإسلام حرموا على أنفسهم الخمر، عددا حرموا على أنفسهم الخمر لأنهم رأوا قبحها وسوء تأثيرها على أفعالهم، يفعلون أفعال قبيحة جدا ولا يشعرون بها وهم تحت تأثير الخمر، لكن يخبرون بذلك، يخبرون بذلك. وبعضهم يرى ماذا يفعل بعض الذين يشربون الخمر من الأفعال القبيحة، فحرموها على أنفسهم في الجاهلية، حرموها على أنفسهم في الجاهلية. ولهذا يقول الشيخ: لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان العقل يقتضي تقبيحه. وأولئك الذين في الجاهلية الذين حرموا الخمر على أنفسهم حرموها لما رأوا من ماذا؟ من قبحها، لما رأوا من قبحها وتأثيرها السيء على من يتعاطاها. قال: لما فيها من إزالة العقل الذي شرف الآدمي به على الحيوان، فيصير مشاركا لبقية البهائم. ولهذا سبحان الله مثل ما مثل يعني الشيخ رحمه الله، الآن لما يتعاطى المتعاطي الخمر فيزول عقله يبدأ يتشبه بالحيوانات، إما يتشبه بحيوان مفترس فيعتدي ويقتل ويهاجم، أو يتشبه بحيوان نجس مثل الخنزير فيلطخ نفسه بالنجاسات مثل ما ذكرت لكم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يذكر أن شخصاً تعاطى الخمر فكان يبول، كان يبول وهو سكران، يبول ثم يأخذ البول بيديه ويمسح به رأسه ووجهه ويقول الحمد لله الذي أنزل علينا إلينا من السماء ماء طهورا، يفعل ذلك يتلطخ بالنجاسات. فهذا تشبه الآن بالبهائم القذرة، البهائم القذرة، فهو إذا تعاطى إما أن يتشبه بالمفترسات من عدوان والسباع ونحوها، أو يتشبه بالبهائم القذرة، أو مثل ما قال ومنهم من يتشبه بالخنزير أو يقتل أو يجرح فيشبه السباع كالعقور ونحوه. الحاصل أن عقله تعطل، وإذا تعطل لا تسأل عن الأشياء التي ستحصل بسبب تعطل عقله. نعم.
قال رحمه الله: أيها الشارب للخمر تنبه لجناياتها، فأنت لبيب، إنها للستور هتك وبالألباب فتك وفي المعاد ذنوب.
قال: أيها الشارب للخمور تنبه لجناياتها، فأنت لبيب، يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى عقل، إنها للستور هتك وبالألباب فتك وفي المعاد ذنوب. هذه كلها تترتب على تهتك ستر متعاطيها وتذهب لبه وتفتك بعقله، وعقوبة في الآخرة يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعجيب حال من يشرب الخمر، أعطاه الله اللب والعقل ثم يشتري بماله شيئا يشربه يذهب هذا العقل الذي هو خاصة الإنسان، يذهب العقل الذي هو خاصة الإنسان. ابن الوردي رحمه الله في لاميته يقول: وهجر الخمرة إن كنت فتى، وهجر الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، العاقل كيف يسعى في جنون نفسه ويتعاطى شيئا يذهب عقله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا حرمها كثير من أهل الجاهلية قبل الإسلام.
قال: ولهذا حرمها كثير من أهل الجاهلية قبل الإسلام، يعني قبل أن يأتي الإسلام بتحريمها، عدد ممن في الجاهلية حرموها على أنفسهم. ممن حرمها على نفسه في الجاهلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وقيس بن عاصم. قيس بن عاصم له قصة أشرت إليها في تحريمه على نفسه الخمر. أخبروه أنه وهو مخمور كان في قارعة الطريق يقفز ويكرر هذا ويمد يديه إلى السماء ويقفز، فيسألونه ماذا تفعل، يقول: أريد أن أسقط القمر. والناس من حوله يمرون ويضحكون على هذا الجنون، مع أن رجل له مكانته ولا قيمته. وأخبروا أيضا أنه وهو مخمور يمشي وراء ابنته ويضرب عجيزتها، فلما أخبروا بهذين حرمها على نفسه، حرمها على نفسه. فهؤلاء كلهم حرموا على أنفسهم الخمر. قبلهم أيضا عبد المطلب بن هاشم، وعبد الله بن جدعان، وشيبة بن ربيعة، وورقة بن نوفل، وعباس بن مرداس، وعمر بن الضرب. ويقال إنه أول من حرمها في الجاهلية على نفسه، عدد كبير في جاهلية جهلاء، في جاهلية جهلاء لا علم ولا نور ولا ضياء، وحرموا على أنفسهم الخمر لأنهم رأوها غاية في القبح ورأوا مضارها على متعاطيها كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: قال بعضهم: جاء السكر إلى أحب خلق الله إليه فأفسده، يعني العقل.
نعم، جاء السكر إلى أحب خلق الله إليه فأفسده، أي أن الخمر مفسدة للعقل. العقل مناط التكليف، إذا أفسد ماذا يفعل، إذا أفسد ماذا يفعل. نعم.
قال رحمه الله: وربما يصير المجنون الذي يصرع أحسن حالا من السكران. قال أبو إسحاق الفزاري: رأيت مجنونا يصرع يسوي رأس سكران. ورؤية سعدون المعتوه جالسا عند
وربما يصير المجنون الذي يصرع أحسن حالا من السكران، لأن في السكارى من يتصرفون تصرفات ربما لا تقع من كثير من المجانين. والمجنون يصرع أحيانا وتسوء حال أحيانا ويهدأ أحيانا، لكن السكران تحت وطأة تأثير المسكر يتصرف تصرفات ما يفعلها إلا المجانين. قال القرطبي في التفسير: ثم إن شارب الخمر يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح وجهه حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله، يخاطب الكلب. أشياء كثيرة من هذا القبيل، ولا بأس من رواية مثل هذه الأشياء، لأن مثل هذه الأشياء هي التي جعلت عددا يحرمها على نفسه. فإذا اجتمع للمرء المبتلى أو من بدأ يفكر في مثل هذه الأمور، إذا اجتمع له النصوص وقوتها في، ثم رأى العواقب الوخيمة التي تزجر وتردع، لا شك أن من عنده أدنى تفكير لن تقبل نفسه على هذه الخمرة الخبيثة. نعم.
قال رحمه الله: ورؤية سعدون المعتوه جالسا عند، قال أبو إسحاق الفزاري: رأيت مجنونا يصرع يسوي رأس سكران.
يعني هذه عجيبة، يقول رأيت مصروعا مجنونا يصرع يسوي رأس سكران، يعني حاله أحسن من حاله، أحسن من حال السكران وهو مجنون. قال: يسوي رأس سكران. نعم.
قال رحمه الله: ورؤي سعدون المعتوه جالسا عند رأس شيخ سكران يذب عنه، فسئل عنه فقال: هذا مجنون. فقيل له: أنت مجنون أو هو؟ قال: بل هو. قال: ثم قال: لأني صليت الظهر والعصر جماعة ولم يصلي هو جماعة ولا فرادا. قيل له: هل قلت في ذلك شيئا؟ قال: نعم، تركت النبيذ لأهل النبيذ وأصبحت أشرب ماء قراحا، لأن النبيذ يذل العزيز ويكسو الوجوه النظار القباحا.
نعم، هذا الآن يعني شخص مجنون، مجنون. وسبحان الله، بعض المجانين عنده تلف يعني في عقله، في جانب عنده تلف في عقله في جانب، وفي جانب آخر عنده تصرفات شبيهة تماما بتصرفات العقلاء، يعني عنده تلف في عقله في جانب، وجانب آخر عنده تصرفات، يعني ليس غريبا البيتين: هل قلت شعرا؟ يعني بعضهم حتى وإن كان مجنون قد ينظم شعرا، قد يحفظ أخبارا. يعني نعرف بعض الأشخاص يوصف بأنه مجنون، وفعلا هو يعني واضح أنه، لكنه تسأله مثلا عن تواريخ يحفظ بدقة تواريخ، ويعني أشياء مدهشة تجده ضابط لها، وتصرفات تتعجب أنه يعني مع هذا الجنون الذي فيه يفعلها. مرة لقيت شخصا عافاه الله عز وجل وعافى كل مبتلى، هو فاقد لعقله، قال لي أنا عندي مجموع مؤلفاتك. قلت: ماذا تصنع بها؟ قال: أقرأها دائما، وهو لا يحسن صلاة ولا يحسن، أسأل الله أن يعافيه، أنا قصدت أن أذكره لأدعو له في هذا المجلس. قال: أنا أقرأ فيه. قلت: كيف حصلت عليه؟ قال: أعطتني أمي مرة 500 ريال وذهبت واشتريته. انظر الآن يعني يبحث ويشتري ويقتني ويقرأ، وسألته قلت وين وصلت؟ قال وصلت الكتاب الفلاني، قلت كذا، ويذكر معلومات يعرفها، لكن إذا وقف في الصلاة ما يحسن يصلي، وفي أثناء الصلاة يخرج وأشياء من هذا القبيل. لا تعجب أنه مثلا يقال له هل نظمت شعرا؟ ممكن يكون يحسن الشعر. ولما قالوا له هذا قالوا له أنت مجنون؟ قال لا، هذا المجنون، أنا صليت يقول الظهر والعصر جماعة، وهذا ما صلى، وهو يعرفونه أنه عنده فقد لعقله. لكنه سبحان الله هؤلاء ما فقد العقل تجد فيه المسالمة، تجد فيه الوداعة، تجد فيه أحيانا ما يفوت الصلاة مع أنه ما يحسن، يأتي ويصف مع الناس، تجده يعد التسبيح بعد الصلاة، لكن السكران ما يفعل ذلك، بل مثل ما قال المصنف لو لم يكن في السكر إلا طرده من المناجات، لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه ماذا يفعل إذا جاء لي؟ لكن هذا معذور، هذا أصلا هو هكذا، لكن السكران هو الذي جنى على نفسه. فلا تعجبوا أن يقال له هل قلت فيه شعرا؟ هل قلت في هذا شعرا؟ قال نعم، قلت تركت النبيذ، هذا شخص مجنون، تركت النبيذ لأهل النبيذ، وأصبحت أشرب ماء قراحا، ماء زلال أشرب، ما أشرب الله، لأن النبيذ يذل العزيز ويكسل وجه النضارة القباحة، الوجه النظر يكسوه قبحا، هذا يقولها شخص مجنون إن صحت هذه الرواية، ولا يبعد أن تصح وتثبت. نعم.
قال رحمه الله: فالواجب المبادرة إلى التوبة من جميع المعاصي، فربما فاجأت المنية بغتة على غير توبة، فيصبح المرء في زمرة الموتى نادما مع الخاسرين. وقد تقدم أن الوعيد مشروط بعدم التوبة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد ذلك.
الآن انتهى ما يتعلق بذم الخمر وتقبيحها وبيان عواقبها وعقوباتها، وختم خاتمة جميلة جدا في الحث على التوبة منها ومن كل المعاصي، وختم أيضا بمواعظ ومواعظ نافعة غاية النفع، وهو من المجيدين في الوعظ، وكلماته في الوعظ لها وقع ولها أثر، ولعل ما بقي يجعل في مجلس الغد إن شاء الله، وبه نختم هذه الرسالة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.